你去找那一个地方，做个做了忘不了的英雄，忘了黑的很贵，忘了多了也是那英雄的忘了的朋友。在那把子的口这个中的安乐生的自然安的地这个偶尔我会学他的偶尔现在的我的时间现在的我所不加的沙拉的那整个也不所不加的大的我的时间的我所不加的沙拉أما المثل وهو العروة فلا تعرض له لهذه المسألة أصلا لا في مكان المصلي ولا في شراعة مسجد الجبهة أنه هل يجوز السجود على الطاهر على النجس اليابس أو لا لا يوجد شيء من هذا القبيل يذكر في مكان المصلي أنه يشترط أن لا تكون في طهارة مصرية ثم يذكر في شراعة محل السجود أنه مضافا إلى طهارته كذا وكذا وكذا من الشرائع وهو يعطي يعني للعميل إشعارا بأن نفس شرائع المكان العام من صحة التعبير هو شرط محل السجود يعني يعطي إشعارا بالفتوى بجواز السجود على محل الجاف وإن كان نجسا كما يجوز الصلاة عليه أساسا وهو يفرع سبحان الله تفريعات عديدة على الغصبية وعلى ما أن يكون ما لا يلبس ولا يوكل وكذا طبعا طبع مؤلف العروة كثرة التفريعات لكن وين التفريعات على النجاسة لا يوجد مجرد إشارة بسيطة ولا تعرض لهذه المسألة أصلا نأتي إلى المستند وإن شاء الله ما أكذب عليكم ابحثوا عنه واسألوا المؤلف فإنه حي يرزق في محل مكان السجود من مكان المصلي يقول بأنه سيأتي الكلام عن في مبحث السجود فانتظر إن شاء الله تعالى حينما وهما في جزئين طبعا ليس في جزء واحد حينما يأتي إلى محل السجود يقول سبق الكلام عن في مكان المصلي مستقصى فلا نعيد لم يسبق الكلام عن ولا كلمة واحدة لا عن أصل طهارة محل السجود ولا عن اشتراط كفافته ولا عن أي شيء آخر لماذا هكذا كان عمدا سهوا الآخر الإنسان مو معصوم المهم على أنه كنا بهذا الصدد وهو أن الإجماع دليل مصطفى وموروث من قبل الأئمة سلام الله عليه حينئذ عرضنا احتمالا وهو أن يكون هذا الشاذ النادر المقابل للإجماع أيضا كلامه مستقى من قبل الأئمة سلام الله عليه فحينئذ يعارض الإجماع وينافي الإجماع ويسقط الإجماع عن الحجية وأما إذا كان مدركيا هذا المخالف رأيه مأخوذ من الروايات فلا يسقط الإجماع عن الحجية وقلنا طبعا هذا فيه جوابان شنو هو؟ هو أن يكون كلا الفتويين موروثين تعبدا من قبل معصومين سلام الله عليهم. هذا عليه جوابان. الجواب الأول أنه يرجع للتناقض في فتوى المعصومين سلام الله عليهم ويكون مستحيلا بدليل العصمة نفسها. وثانيا على أن هذا القليل الذي نتحدث عنه مثلا اثنين من العلماء أو ثلاثة من العلماء خالقوا إجماع وإنسانهم من المتقدمين أو من المتأخرين المتقدمين لو صح التعبير لا ينطبق عليهم هذا التعريف، وهو أنهم ورثوا الفتوى التعبدية جيلا بعد جيل من قبل الأئمة. هذا لا يكون إلا في كثرة الفتوى واشتهار الفتوى وأن الحوزة العلمية تتلقاها فاضلا عن فاضل وكاملا عن كامل إلى باب الجواب. وأما اثنين ثلاثة نعتبرهم أيضا لهم طريق تعبدي غير الرواية عن المعصومين سلام الله عليهم كطريق الإجماع، هذا في نفسه غير محتمل. هنا قد يقال بقياس هذا معنى على الروايات المتعارضة أنه لا بأس أن يتعارض أو تتعارض الفتويان التعبديتان كما تتعارض الروايات. الروايات كثير فيها متعارض، ولعله متعارض أيضا بالتنافي وبالدلالة المطابقية. يوجد عدد من كان غير معتد به من الروايات، أما التعارض بالإطلاق والتخصيص والتقييد وغير ذلك فهو كثير. زين، هنا فليكون في الحقيقة هذا قياسا مع الفارق، قياسا مع الفارق جدا، وهو الالتفات إلى إصالة الجهة، ما يسمى في علم الأصول إلى إصالة الجهة. في المتعارضين المتباينين ونحوهما نعلم بدليل القسمة أن إصالة الجهة غير موجودة في أحدهما أو غير موجودة في كليهما، لكنه لو كان طبعا السند المفروض فيهما معا معتبر والدلالة أيضا ظاهرة، فما هو الساقط؟ الساقط هو إصالة الجهة، أي نحو إنحاء التقية أو أي شيء آخر مصلحة ثانوية أو أعلى. فهذا هو الصحيح. نعلم إجمالا على، ونعلم إجمالا بأن الثاني منهما معتبر. ليش؟ لأن كلاهما معتبر، فأي منهما سقط فالثاني حجة. لكن تعالوا بنا إلى الإجماع. الإجماع ليس فيه إصالة الجهة. الجهة فيه ساقط. ليس الجهة يعني مخالفة الجهة في ساقط، يعني ليست هناك احتمال تقية، لأننا حينما نعبر بهذا التعبير أنه أن هذه الفتوى موروثة جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة لو صح التعبير مئات بعد مئات عن المعصومين سلام الله عليهم، معناه أنه العلم سلام الله عليهم خصوا أصحابهم أجمعين بهذه الفتوى. إذن لا يعتمد فيه التقية، احتمال التقية إن لم يكن معلوم العدم بالعلم الدقي فلا أقل معلوم العدم بالعلم العرفي. فمن هذه الناحية الإجماع يكون موافقا للتقية إلا إذا تعمد معصومون ذلك إلى باب جواب، كان هناك فيه مصلحة على أنه يجمع الشيعة إلى جنب إجماع السنة، هذا باب جواب. لكننا هذا لم نتصوره في مسألة، لكنه إذا لم يكن المطلب على هذه أهمية الدين لا، حينئذ إصالة الجهة من هذه الناحية أكيدة، وهو أنه إصالة الجد والصحة وعدم التقية أكيدة. فمن هذه الناحية يكون الإجماع حجزين. حينئذ إذا قياس هذا محل الكلام بالروايات المتعارضة ليس بصحيح. الروايات المتعارضة لا شك أنها ساقطة جهة من بديع في أحد المتعارضين، لكنه إذا كان هناك رأيان موروثان تعبديان قبل الأئمة حينئذ يكون الإطمئنان بصدورهما المفروض موجود، وإصالة الجهة أيضا المفروض موجودة في كلا الجهتين في كلا الرأيين المتعارضة. ومن هذه الناحية يكون مستحيلا، يكون صغرا من باب المستحيل الذي نافي معنى العصمة. إن قلت أن أصل الإجماع قد يكون مدركيا، ما هو الإجماع على الطهارة الأصلية لمحل السجود، هذا الشهرة العظيمة والإجماع الذي خالف فيه المحقق الهلي، فإذا وهو كان دليلنا الرئيسي الروايات لم يكن لها اعتبار، وسوف يأتي من الروايات الأخرى أيضا ليس لها اعتبار الحقيقة الإجماع والدليل الرئيسي. إذن إذا كان مدركيا يسقط عن الاعتبار، ما هو مدرك مدركيته؟ لماذا يقول هذا الرجل أو هذا المستدل على أنه الإجماع مدركي؟ لأننا استدللنا على نفس المضمون على لزوم الطهارة الأصلية في محل السجود بصحيحة ابن محبوب الذي يقول أنه الجسر قد عليه بالعذراء وعظام الموتى وكذا 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 زين. حينئذ إذا هذه الصحيحة تدل على نفس المضمون، لو كانت تدل نفترض أنها تدل، فإذا دلت إذا مدلولها ومدلول الإجماع واحد، معنى ذلك أنه لعل المجمعين قد استندوا إلى صحيحة ابن محبوب في شنو؟ في فتواهم، والنتيجة شنو؟ إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال أو النتيجة تطلع وأخص المقدمتين، فهذا الإجماع معلول لتلك الرواية، فيكون الكلام مع تلك الرواية الذي هو معنى مدركية في الإجماع فيسقط عن الحجية، إلا أن هذا الإثم صحيح لا أقل من جهتين. أولا أننا حينما بحثنا صحيحة ابن محبوب في الحقيقة لم نجدها دالة، فيها مناقشات دلالية كثيرة، قلنا بأنه النار والماء الطهراء وذلك من الأمور، كل هذا صحيح وإلى آخره إلى حد لعله أوجب الشك في أنها نقل بالمعنى وأنها مطلوبة وذلك من الكلمات. إذن فإذا ساقط أساسا فلا بد أن هذا الفهم الذي فهمناه لا أقل خطر احتمالا أو أكيدا في أذهان المجمعين، إذن فلم يعملوا بهذه الرواية وإنما تلقوا المضمون تعبدا أو تعبديا من قبل الأئمة سلام الله عليهم الذي هو معنى الإجماع غير المدركي الذي هو الإجماع التعبدي الذي يكون أجل. زين، فأننا نطبق كبرى كررناها وهذا من مواردها، وهو أن مدرك إن كان بحجم الإجماع وبأهمية الإجماع أسقط الإجماع في مخل، افترضوا روايات عديدة مع إجماع يسقط عن الجيل لأنه مدرك باب كامل بل في الوسائل إلا باب الجواب، لكن هذه الرواية أولا واحدة وثانيا تصيد الحكم فيها صعب إن كان لها إطلاق، وهو مجرد إطلاق في رواية واحدة على أنه بعد التنزل عن الوجه الأول وأنه لا دلالة لها أصلا، هذا إلى باب الجواب، لكن لو كان لها دلالة فإنما هو إطلاق بل مقامه نحو ذلك لمحل السجود لا أكثر ولا أقل، فهو إطلاق في رواية واحدة مع العلم أن الإجماع هنا يكاد أن يكون مطلقا والمخالف شاذا ولعله مفسرا قوله ببعض التفاسير. إذن فالمدرك لا يصنع إجماعا، لا يكون علة لإجماع من هذا القبيل. فإذا لم يكن علة لإجماع من هذا القبيل لا يصلح أن يكون علة لعدم التناسب بين العلة والمعلول. فنسأل عن الحصة الزائدة، لماذا أجمع المجمعون بهذا الحجم وبهذه الأهمية؟ فالحصة الزائدة تكون تعبدية وليست بمدركية. وهذا هنا يكفي به. لكن طبعا هو الصحيح هو الوجه الأول وهو عدم دلالة الرواية. ثالثا من الأدلة بهذا الصدد أي اشتراط الطهارة الأصلية، ما سميناه بالطهارة الأصلية في محل السجود النبوي، يذكره إجمالا في إصبع الفقيه ويذكره أيضا في المستمسك: جنبوا مساجدكم النجاسة. وكأنه الشيخ الهمداني كان يميل، طبعا بغض النظر عن السند، سندان ضعيف أكيد، لكنه لو تنزلنا عن السند فالشيخ الهمداني هكذا ظاهر عبارته ميل إلى دلالته على هذا المعنى، وأن مساجدكم أي محال لسجودكم وليس مساجدكم بهذا المعنى الآخر. زين، إلا أنه في المستمسك لا قال ما مضمونه أنه ضعيف سندا ودلالة، وهذا هو الصحيح طبعا، وذلك لأنه يتوقف على مقدمتين إحداهما صحيحة والثانية باطلة. الباطلة أقدمها وهو أنه يتوقف على أن يكون لفظ المسجد لم يكن موجودا في عصر النبوة، وإنما المساجد بهذا المعنى بمعنى عمارة المساجد متأخر عن عصر النبوة، حتى يحمل مساجدكم في كلام النبي على محل السجود، ولا يحتمل أنه يريد المسجد المبني لأن هذا شيء لم يكن معروف عرفا بالآخر فالمطلب النبلة، لكنه مقدمته ليست بصحيح، وهو أن هذا المسجد كان معهودا هو صلى الله عليه وآله، بنى ثلاثة مساجد في حياته ربما أكثر أكثر، لكن المشهور منها ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء. وورد تسمية المسجد في القرآن الكريم عدة مرات، المسجد الحرام ونحو ذلك من الأمور موجود عدة مرات في القرآن. فإذا المسجد كان معروفا، إذا فقابل للحمل على هذا وعلى هذا. المقدمة الثانية أن مفرد مساجدكم ما هو؟ جنبوا مساجدكم النجاسة، هل هو بالفتح أو بالكسر؟ هل هو مسجد يجمع على مساجد بالإمكان بالأخر، أو هو مسجد يجمع على مساجد؟ هذا ممكن وهذا ممكن، والمستدل عليه أن يثبت على أن المفرد مسجد حتى نفهم منه محل السجود، أو يكون أظهر بمحل السجود، وإن كان هو محصلهما لعله واحد مسجد ومسجد، بل لكنه يكون أقرب لأقل فيه إشارة أو إلماع إلى محل السجود. أما المسجد لا، فهو أظهر بالمعنى الآخر بطبيعة الحال، هذا ارتكازا متشرعيا أكيدا، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، لا نستطيع أن نتأكد أنه المساجد هكذا أو هكذا، مفرده مسجد أو مسجد. مضافا الى اننا نستطيع ان ندعي، وهذا وجدان متشرعي ايضا، ان مفرد المساجد مسجد وليس مسجد، لان مسجد لفظ غير عرفي اولا وغير سائر حتى بين المتشرع ثانيا ان نسمي محل السجود مسجد، وانما الشيء الذي متعارف ومشهور ومنظور للعرف ما هو؟ هو المسجد، اي بناء المساجد او المساجد المبنيه. وفحين لماذا يقول حق جنبوا مساجدكم النجاسه بل من اهله في محله؟ نحن نقول طبعا ربما هذا هو عليه اجماع المسلمين انه لا يجوز تنجيس المسجد، فاذا مضمونه صحيح، فلماذا نصرف مضمونه الى ما هو شنو بعيد عن مضمونه صح التعبير. الدليل الاخر لنفس الفتوى صحيحة عبد الله بن بكير الثلاثين من ابواب النجاسات الحديث السادس، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال لا. طبعا السند المفروض أنه معتبر ظاهرا أنه من أصحية السند، الكلام ليس في السند وإنما في المثل. في الحقيقة نحتاج إلى إطلاقين لتتميم الأمر، ليس إطلاقا واحدا، لأنه هو قال أن يصلى عليها، أن يصلى عليها بمعنى أن يسجد عليها بالخصوص، هذا في نفسه كل خلاف الظاهر لا يمكن قبوله. فإذا قلنا أن يصلى عليها أي مطلق الصلاة ليس خصوص السجود، فحينئذ نحتاج إلى إطلاقين. أولا أي صلى عليها إطلاق أجزائي حتى لمحل السجود، وإلا إذا كان أي صلى عليها لغير محل السجود بحيث منصرف عن محل السجود، وهذا أيضا نخلص منه ولا تدل على الموضوع كما هو واضح، فلا بد أن يكون لها إطلاق أجزائي لمحل السجود. والإطلاق الثاني إطلاق أزماني، لما إذا كان جافا لأنه أصابها الاحتلام رطبا، هو ما قال رطبا ولا جافا، فيبقى ماكو حاجة إلى اسم الاستصحاب، الاستصحاب إلى حين الجفاف أي الاستصحاب المنع، لا نقول الإطلاق يبقى أنه أصابها الاحتلام فلا يجوز السجود عليها لا في زمان الرطوبة ولا بعد الجفاف، هذا أيضا لا بد منه. فإذا تم كلا هذين الأمرين حينئذ يكون للفتوى وجه. وطبعا الكلمات التي في الرواية بعضها واضح وبعضها غير واضح، أنا في الحقيقة بحث لكم عن الشاذكونة بل في عدة مصادر لغوية فلم أجد معناها، ومن الناحية الفقهية ليست أكثر من كونها مكانا للمصلي، أما ماذا كان يسمى الشاذكونة في عصر العباسيين أو الأمويين، بل طبعا هي لفظ دخيل من خارج اللغة العربية، على كل حال أنا ما استطعت أن أفهم هذا المعنى. وثانيا يصيبها الاحتلام، طبعا هذا مجازي، وإنما يصيبها المنيع الذي يخرج بالاحتلام ويعبر بالعلة عن المعلول، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. في الوسائل أن الشيخ توصي قدس الله روحه حملها على الاستحباب أو الرطوبة المتعدية، يعني شنو؟ يعني أخذ بنظر الاعتبار ارتكازا أن المقصود بالرواية غير محل السجود، أن المقصود غير محل السجود وليس فيها تعرض لمحل السجود، مثلا منصرف عن محل السجود كما هو الأرجح. بس هذا تقريب وجداني ليس تقريبا عليه برهان لفظي، لكنه بالأخرى أرجح أنه أي صلى عليها، يعني هذه الصلاة الاعتيادية بغض النظر عما تضع تحت جبهتك. زين، حينئذ يصيبها الاحتلام أي صلى عليها؟ فقال لا. هذا أحد الاحتمالين من كلام الشيخ الطوسي، أنه يحمل على الاستحباب. الاحتلام عبارة عن قطعة صغيرة من النجاسة بمقدار يعني قد نقول سنتيمين مربعين أو أقل يكون المني، وبالحقيقة مكان المصلي طويل عريض مترين، مثل متر ونص طولة ونصف متر عرضة، لا يتنجس منه إلا القليل. في الإمكان أن أصلي وأنتهي من صلاتي وهذا المني موجود أمامي، ولا بل يمسه لا ثوبي ولا جسمي ولا يدي ولا راسي حتى لو كان رطبا. فمن هذه الناحية حمله الشيخ على الاستحباب. نعم لا بأس، احتمال أنه بالغلط بالغفلة بدي يحصل شيء من السراية أتجنب هذا المكان على الأحوط استحبابا أو استحبابا، إلى باب جواب شيء محترم. أو الرطوبة المتعدية، إما قبل الجفاف بحيث على أنه صار في مكان يكون تحت كفيه وتحت ركبتي، أو مثلا واحد لطخه في منطقة كبيرة ذلك من الأمور. فالرطوبة المتعدية قبل الجفاف طبعا ممنوعة، يعني الصلاة باطلة. والشيء الآخر أنه لا جف ثم كان يدك كما يقبل في الرواية يدك مبللة أو جبهتك أو أي منطقة من جسمك أو جنر الشنع اليمين من جديد، لأنه تعود المانعية مرة أخرى. في المستمسك أشار إلى أن هذا هو المتعين، أي كونه محل السجود. قلت لكم بأنه فالدلالة واضحة على أنه محل السجود من قوله أي صلى عليه لا توجد، لكنه لهذا نحو تقريب لفهم محل السجود، وذلك لأن هناك روايات تدل على الجواز. أخذ هنا فقال لا، هناك فقال نعم، فكيف الحمل حمل المتعارضين والجمع بين المتعارضين؟ الكلام في ذلك من قبيل رواية محمد بن أبي عمير وهي غير معتبرة في السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصلي في الشاذكون وقد أصابتها الجنابة؟ قال لا بأس، أو فقال لا بأس. هذا نفسها الشاذكون وقد أصابتها الجنابة، هناك يقول لا أنا أقول لي. ورواية أخرى أيضا موجودة على الشاهد ربما الوقت لا يسع. فمن جملة الحمول هذا أنه لا أي على محل السجود، ونعم أي على مجموع المكان، هذا مع الانحصار على العين والرأس. لا وجه معتد به ومقارب للظهور إلا هذا نأخذ به، لكنه ليس هكذا. إذا حملناها على الاستحباب حمول الشيخ أيضا حمول معتد بها، نحمل المن على التعديات. Huh?